إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن قبل الشروع أبدأ بأسئلة، وأنبه على أن موعدنا القادم إن شاء الله نحاول أن نجعله في الساعة السادسة تماما، السادسة، إن الصبح هذه الأيام الناس يصلون السادسة والخامسة وخمس دقائق والخامسة وعشر دقائق، إذا إن شاء الله كافي الوقت لنجعلها على الساعة السادسة. نعم، وربما بعده بقليل سوف نحولها أيضا إلى الخامسة والنصف. نعم، السؤال الأول من أسئلة تتعلق بدرسنا السابق: جاء من أوصاف الكرسي ما صرحت به الأدلة، أذكر تلك الأوصاف. جاء من أوصاف الكرسي ما صرحت به الأدلة، أذكر تلك الأوصاف. نبيل بوزيد،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم، من أوصاف الكرسي ما صحت به تلك الأوصاف، هكذا شيء.
نعم،
وأن قال والصحيح في الكرسي وغير العرش والقدم، قال ولا يصح تفسير ابن عباس أنه العلم.
إذن هذا الكرسي أولا صحيح هذه المعلومة أنه هو مخالف للعرش، هو غير العرش، ومن أوصافه أنه هو الذي صح كذلك، إذن هو موضع القدمين. إذن هذا وصف من أوصافه أنه أي الكرسي موضع القدمين. نعم، الوصف الثاني.
الوصف الثاني شيخنا أنه بالنسبة للعرش كحلقة كفلة.
نعم، إذن من أوصافه أيضا دادت على عظمه أنه في العرش كحلقة ملقاة في فلاه، فلاه معناها خلاء من الأرض، بمعنى أن العرش أعظم من الكرسي بكثير، والكرسي كذلك أعظم من السماوات بكثير. إذن هذه من أوصافه، والكرسي نفسه دال على عظمة الرب تبارك وتعالى الذي يخلق هذه المخلوقات الجسيمة الكبيرة العظيمة الممتدة الضخمة. نعم، السؤال الثاني. أضف العلو إلى أنواعه التي يحتملها لفظه وبين معناها. أضف العلو إلى أنواعه التي يحتملها لفظه وبين معناها. مصطفى الخريف،
السلام عليكم.
مصطفى، نعم.
قال في السؤال: أضف العلو إلى أنواعه التي يحتملها لفظه.
نعم.
العلو علو القهر وعلو الشان علو الله عز وجل، علو قهر على خلقه، وعلو الذات، الذي يحضر النشخ له.
أي سواس أتمنها؟
نعم شيخ. علو الله عز وجل على قسمين، إما علو ذات أو علو صفات. أما علو الذات فهو سبحانه بذاته فوق عرشه مستوين عليه سبحانه وتعالى، وكذلك علو الصفات إما أن يكون علو قهر أو علو قدر. فالله عز وجل له من كل صفة كمالها وغايتها، هذا علو القدر وعلو الشان. كذلك علو القهر فهو كما جاء في الآية: والقاهر فوق عباده.
نعم. إذن فكأنك أنت يعني جعلت القسمة الثنائية، والمشهور أنها ثلاثة: علو قدر بمعنى علو الشأن، وهو سبحانه وتعالى صفاته صفات كمال، له من كل صفة أعلاه، له الكمال تبارك وتعالى في كل، إليه المنتهى في كل صفة من صفاته تبارك وتعالى: الرحمة، الغضب، الكرم، الغنى، العلم، الحكمة، إلى آخر ذلك. هذا علو القدر. وهناك علو القهر، أن إرادته فوق كل إرادة، وسلطانه فوق كل سلطان، وخبرته فوق كل خبرة خبير. نعم. وأما علو الذات وهو الذي يتميز به أهل السنة عن غيرهم، وهو علو الله عز وجل على عرشه، والعرش هو سقف جميع مخلوقاته. نعم. إذن لندخل مباشرة في درسنا من عند قوله: وقوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، من سورة الحديد. المؤلف رحمه الله يذكر آيات الصفات، وللتذكير لإخواننا، معلوم أن أهل السنة والجماعة يستندون في إثبات الصفات إلى الوحي، لا يتخرصون على رب العالمين تبارك وتعالى بعقولهم فيثبتون له صفات لم تثبت بالوحي، هذا ليس عندهم، بل هي قاعدة من قواعدهم أن الصفات توقيفية لا تثبت إلا بالوحي. وهذه الآية من كتاب الله عز وجل فيها أربع أسماء من أسمائه تبارك وتعالى، ومعلوم كذلك أن كل اسم من أسمائه يدل على صفة من صفاته. قوله هو الأول، الجملة هنا جاءت معرفة الطرفين: هو الأول، أما هو فهي معرفة لأنها ضمير، والضمير حتى ولو كان ضمير غيبة فإنه معرفة، معرفة بمعنى يعين صاحبه بطريقة من طرق التعيين، سواء كانت بالإشارة إليه وقد تقدم ذكره كما هو بالنسبة لضمير الغيبة، الغيبة هو هي هما هم هن، هذه كلها من الضمائر، وهي في الحقيقة وإن كانت بالنسبة لغيرها من الضمائر، ضمائر المتكلم وضمائر المخاطب أقل تعيينا لكنها تعين. والضمير مطلقا هو بعد اسم الجلالة يأتي في الدرجة الثانية في قوة التعيين، هو إذن هذا هو معرفة مبتدأ. الأول معرف بالألف واللام، إذن هذه جملة اسمية متكونة مبتدأ وخبر، جزآها معرفة، مبتدأ معرفة والخبر معرفة، وعندهم أن تعريف الجزئين يفيد الحصر والاختصاص، وهذا هو الذي وجد هنا. هو الأول، هو الأول ماذا يعني هنا الاختصار؟ الاختصاص والحصر بمعنى لا أول غيره سبحانه وتعالى، ثبتت له الأولية وحده تبارك وتعالى، أفاد ذلك هو الأول بمعنى أن الأولية منحصرة فيه تبارك وتعالى لا أول معه. قال رحمه الله: الجملة هنا جاءت معرفة الطرفين، الطرفين مقصود به جزآها مبتدأ والخبر، فهي إذن بناء على تفيد معرفة الطرفين فهي تفيد اختصاصه سبحانه بهذه الأسماء الأربعة التي ستذكر كذلك بقيتها ومعانيها على ما يليق بجلاله وعظمته، ومعانيها على ما يليق بجلاله وعظمته تبارك وتعالى، لا على ما يليق بضعف المخلوق وانحطاطه. نعم، فلا يثبت لغيره من ذلك شيء، لأنه قلنا تعريف الجزئين يفيد الاختصاص، والجزئان هما هنا المبتدأ الذي هو الأول. نعم، والجزء الثاني هو الخبر. الجزء الأول في الجملة الأولى هو الضمير هو، هو نعم هو معرفة قلنا لأنه ضمير، خبره الأول، وما عطف عليه هو من باب تعدد الأخبار عند من يقول بجواز تعددها من أهل النحو، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، إذن هذه كلها أخبار. إذن عندنا مبتدأ هو، الأول خبر أول، ثم الذي إليه أخبار متعددة. قال: وقد اضطربت، إذ اضطربت عبارات المتكلمين في تفسير هذه الأسماء، لا داعي لهذه التفسيرات بعدما ورد تفسيرها عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أوى إلى فراشه، أي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه بمعنى دخل إليه يريد أن ينام، يقول: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب كل شيء، اللهم، قلنا دائما اللهم، الميم المشددة هذه عوض عن ياء النداء. اللهم أصله يا الله بقطع الهمزة أو بوصلها، يا الله أو يا الله. واستحسنوا أن يقال اللهم بدل يا الله، والجمع بينهما لا يجوز، لا يجوز أن يقال يا اللهم كالجمع بين المعوض والمعوض عنه، إلا في ما شذ من الشعر كما قال بعضهم: إني إذا ما حدث ألما أقول يا اللهم يا اللهم يا اللهم يا اللهم. نعم، إذن اللهم بنا يا الله، اللهم رب السماوات السبع، قد تكون نعم منادات بأداة نداء، وقد تكون بدلا من الله. اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض رب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل ذي شر، أنت آخذ بناصيته، أنت الأول، أنت الأول، فليس قبلك شيء. إذن هذا هو تفسيرها، هذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم، تفسير من النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا حصل النزاع بين من تكلم في معنى الأولية، فكما قيل قطعت جهيزة صوت كل خطيب، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم يرد به كل كلام. فليس قبلك شيء، وأنت الآخر، فليس بعدك شيء، إذن هذا هو معنى الآخر، فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر، فليس فوقك شيء. الظاهر نعم بمعنى العالي، فليس فوقك شيء، وأنت الباطن، فليس دونك شيء. اقضي عني الدين وأغنني من الفقر، اقضي عني الدين وأغنني من الفقر. وهذا توسل بأسماء الله الحسنى وصفاته. كثير ما الواحد منا يعني قلما من الأدعية يكون خاليا من التوسل بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، فهو من التوسلات المشروعة، من التوسلات من الإنسان إذا أراد أن يتوسل بمن يأخذ بسبب من أسباب إجابة الدعاء قوي، فل يتوسل بواحد مما ثبت من الوسائل الشرعية في الدعاء. الوسائل الشرعية في الدعاء هي التوسل بأسماء الله الحسنى، والتوسل جاسر، والتوسل كذلك بي جاسر، وكذلك التوسل بي جاسر غائب. أيوب مراجي.
نعم شيخنا.
نعم شيخنا.
التوسل إما بأسماء الله سبحانه وتعالى كما في هذا الحديث، أو التوسل بالعمل الصالح كما وقع لأصحاب الكهف الذين ارتدت عليهم الصخرة، أو التوسل بدعاء الرجل الصالح كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسنت. إذن وهذا هو ترتيبه. نعم، إذا أردنا أن نرتبها حسب ما هو منها نعم، معروف في الشريعة أن نقول التوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته. وصفته أو طريقته وصيغته أن يقول الشخص: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله واحد أحد، أو يذكر كما هو هنا: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. الدعاء هو: اقض عني الدين وأغنني من الفقر. هذا توسل بأسماء الله الحسنى. نعم، وهذا من ثمار التفقه في أسماء الله الحسنى ومن العمل بها كذلك، وهو صفة من صفات إحصائها. إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. من إحصائها أن يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بها في دعائه، ومن إحصاء كذلك أن يثني عليه بها تبارك وتعالى في دعائه. نعم، إذن محل الشاهد الذي أراد المؤلف رحمه الله أنها مفسرة، معناها مبين معناها، فلا نحتاج إلى ما فسره بها المتكلمون، سيما وقد اضطربوا. فهذا تفسير واضح جامع يدل على كمال عظمته سبحانه، وأنه محيط بالأشياء من كل وجه. فالأول والآخر بيان لإحاطته الزمانية، الأول اللي هو الله عز وجل، والآخر ليس قبله شيء وليس بعده شيء، الأول. والظاهر والباطن بيان لإحاطته المكانية، فالله تبارك وتعالى محيط بكل شيء إحاطة زمانية وإحاطة مكانية. نعم، والمتكلمون كانوا يقولون القديم هكذا، ويتباهون به، كأنه ربما بعضهم يقول أنه أخص الأسماء، وفاتهم أن القديم يطلق القدم ويراد به قدم الحقيقي والقدم النسبي. القدم الحقيقي هو الذي تقريبا مرادف للأولية، والقدم النسبي هو الذي يكون كل مخلوق قديم ما لم يوجد الجديد يقال قديم، كل شيء يبقى جديدا جديدا، فإذا وجد ما هو أجد منه صار الأول قديما حتى ولو وجد بالأمس، كما قال تبارك وتعالى: نعم إنك لفي ضلالك القديم، أو كما قال: حتى عاد كالعرجون القديم. إذن لا يليق بالله. ونحن تقدم لنا ربما قاعدة من قواعد ذكرها ابن القيم عليه رحمة الله، أن الصفة إذا احتملت الكمال والنقص لا تدخل بمطلقها في صفات الله تبارك وتعالى، فلا نقول القديم هكذا مطلقا، مع أنها محتملة للقدم الحقيقي والقدم النسبي. نعم، إذن فسيما وقد وجد ما هو أوفى وأوفر معنى منها وهو الأول، الأول. نعم، إذن فلا نحتاج إلى القديم إلا إذا جرى ربما على اللسان كأنه من باب الإخبار، من باب الإخبار. في بعض القصائد المتلوة عندنا هنا يقولون: كلام قديم لا يمل سماعه، يحفظها الصبيان وتردد في المساجد ويحسبونها كأنما. نعم، إذن فالأول والآخر بيان لإحاطته الزمانية، والظاهر والباطن بيان لإحاطته المكانية، الظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء وهو أقرب إلينا من حبل الوريد. كما أن اسمه الظاهر يدل على أنه العالي فوق جميع خلقه، فلا شيء منها فوقه، لا شيء منها أي من مخلوقاته فوقه تبارك وتعالى. فما دار هذه الأسماء الأربعة؟ مدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة، على الإحاطة. نعم، فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل والأواخر، كل أول فالله أول منه أو قبله، وكل آخر فالله تبارك وتعالى آخر منه، فهو تبارك وتعالى الآخر الذي ليس بعده، وكذلك الآخر نستغني به عن الباقي، الباقي الذي بعضهم يعده كأنه من أسماء الله تبارك وتعالى. فالآخر جاء في القرآن الكريم وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فنستغني به عن الباقي. نعم، قال وأحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن. فاسمه الأول دل على قدمه وأزليته، الأول، واسمه الآخر دل على بقائه وأبديته، ودائما أؤكد فأقول آخر بكسر الخاء، لأنك إذا فتحت الخاء تغير المعنى، الآخر، الآخر معناها الآخر المراد به يعني غير المذكور مثلا. واسمه الظاهر دل على علوه وعظمته. نعم، الظاهر، وفيه معنى الظهور على كل حال. والظهور بمعنى كذلك العلو، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين، ظاهرين بمعنى لهم المكانة اللائقة بهم في احتجاجهم، في الشواهد الدالة على صدقهم، في كل ما هو من الأقوال والأعمال يبين مكانته التي فوق كل مكانة. قال واسمه الظاهر دال على علوه وعظمته، واسمه الباطن دال على قربه ومعيته. ثم ختمت الآية بما يفيد إحاطة علمه بكل شيء من الأمور الماضية والحاضرة والمستقبلة ومن العالم العلوي والسفلي ومن الواجبات والجائزات والمستحيلات. نعم، فلا يغيب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. إذن قال تبارك وتعالى هو بكل شيء عليم، مؤكد لهذه الإحاطة التي تقدم ذكرها، الإحاطة المكانية والإحاطة الزمانية، وهو تبارك وتعالى بكل شيء عليم. إذن في الآية كلها في شأن إحاطة الرب سبحانه بجميع خلقه ومن كل وجه، وأن العوالم كلها في قبضة يده كخردلة في يد العبد، كخردلة، خردلة معناها قطعة صغيرة متناهية في الصغر، خردلة، أو أن الخردلة ربما تطلق أحيانا ويراد بها نوع من النبات، يعني نقول زريعة مثلا أو بذرة صغيرة، أو أنك تقطع الشيء إلى أجزاء متناهية في الصغر، فهكذا جميع السماوات والأرض تكون في يده كالخردلة، أي كالقطعة الصغيرة. نعم، لا يفوته منها شيء، وإنما أتى بين هذه الصفات بالواو هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. بين أتى قال وإنما أتى بين هذه الصفات بالواو مع أنها جارية على موصوف واحد، الموصوف بالأولية هو الله، وبالظهور هو الله، وبأنه الباطن هو الله عز وجل، وأنه بكل شيء هو الله عز وجل، ومع ذلك ذكر الواو، ذكر الواو المفيدة للتغير، قال لزيادة التقرير والتأكيد، هذا هو المقصود بذكر الواو في هذه المواضع، مع أن الموصوف واحد وإنما هي صفاته تعددت، لأن الواو تقتضي تحقيق الوصف المتقدم وتقريره، وحسن ذلك لمجيئها بين أوصاف متقابلة، هذا هو الذي كذلك زاد من حسن ذكرها بين هذه الأوصاف التي هي لموصوف واحد، فهي بالإضافة إلى أنها يحصل بها تقرير وتوكيد الذي سهل هذا وحسنه كونها وقعت بين صفات متقابلة الأولية والآخرية، تقابل الظاهر والباطن كذلك بينهما تقابل، فإن الأولية قال وحسن لمجيئها بين أوصاف متقابلة قد يسبق إلى الوهم استبعاد الاتصال بها جميعا، فإن الأولية تنافي الآخرية في الظاهر، وكذلك الظاهرية والباطنية، فاندفع توهم الإنكار بذلك التأكيد، وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت، إذن هذا انتقال من المؤلف رحمه الله إلى آية أخرى من آيات الصفات، قال تبارك وتعالى وتوكل أمر المخاطب به نبينا عليه الصلاة والسلام، وتوكل على الحي الذي لا يموت، قوله وتوكل إلى آخره، هذه الجملة من الآيات ساقها المؤلف لإثبات بعض الأسماء والصفات، قلنا أن إثبات الأسماء والصفات لا يكون إلا بنصوص الوحي، لا يثبت بالعقل، لا يثبت بلو لم يجب، لو لم يجب، لو لم يجب، لو لم يجب، لا، لو ليست عندنا، وإنما عندنا قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وأما لو لم لو لم لو لم قال نبينا أسف أن لو تفتح عمل الشيطان، لو لم يجب وصف الغنى له افتقر، لو لم يكن بواحد لما قدر، لو لم يكن حيا مريد عالما وقادرا لما رأيت عالما، والتالي في الست القضايا باطل قطع المقدم إذن مماثل، هذه عقيدة الأشاعرة ثابتة بهذه الطريقة، تعتمد على علم الكلام الذي قال فيه حتى الغزالي، قال إلجام العوام عن علم الكلام، ألف كتابا سماه إلجام، معنى إلجام الإلجام بمعنى منعهم، علم الكلام إنما هو من العلوم التي لا يعرفها إلا ربما خاصة الناس، كثير من فقهائنا ما يعرفونه، عندما يمرون بأدبيات لا يشرحون الشرح الذي لو شرح شخص متضلع به لا أبان المراد بها، هذا المنطق الصوري اليوناني الإغريقي الذي أتى به أرسطو أحد علماء اليونان الوثنيين، وتلقفت الأمة منه واحتفوا به وأعجبهم حتى سموه قانون العقل، أو حتى قال بعضهم من لا يعرف المنطق لا يثق بعلمه. نعم، أهل السنة ابتعدوا عنه، بل يتهمون المشتغل به، المشتغل به نعم عندهم لا يحضرني من قال مباشرة أنه ساقط العدالة، ولكنه قطع ناقص العدالة، المشتغل بعلم المنطق. نعم، إذن قال في الآية الأولى فيها إثبات اسمه الحي، توكل على الحي، إثبات اسمه الحي كما تضمنت سلب الموت الذي هو ضد الحياة، كلمة وتوكل على الحي فيها أولا إثبات صفة كمال وهو الحياة، وكذلك تتضمن سلب ضد هذه الصفة وهو الموت. وقد قدمنا أنه سبحانه حي بحياة هي صفة له لازمة، لازمة لذاته، فلا يعرض لها موت ولا زوال أصلا، وأن حياته أكمل حياة وأتمها. حياة الرب عز وجل ليست كحياتنا نحن، يقال واحد منا حي، والرب عز وجل حي، وهل يتوهم أحد منا أنك إذا قلت الله حي والمخلوق حي أن فيه تشبيه؟ المفروض لا، لا 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 يأتي في بال أي واحد سليم العقل أنك إذا قلت الله عز وجل حي والمخلوق الفلاني أو الناس مخلوقات حية أحياء، لا يقول واحد مثلا هل نحن شبهنا الله تبارك وتعالى يقول أحياء، وهكذا كذلك عندما نقول الله عز وجل ينزل، وعندما أن الله عز وجل يقول يأتي، وأنه تبارك وتعالى يضحك، وأنه يغضب، وأنه يرحم، وأنه سبحانه وتعالى له يدان وله عينان وله وجه، وجه ليس كوجهنا، وعينان ليس كعيننا، وضحك ليس كضحكنا، ورحمة ليس كرحمتنا، وغضب ليس كغضبنا، وحياة ليس كحياتنا. نعم، إذن فهو تبارك وتعالى حي، حي ربنا عز وجل، ونحن أحياء، ولكن حياتنا كما تعلمون، والواحد الآن حاضر منا في هذا المجلس، هو في بدايته ربما كان نشيطا ويقظا، وربما إذا أراد أن تستمر يقظته في هذا المجلس الآن أحضر إلى جنبه كأسا لينبهه من قهوة أو شاي أو منبه آخر حتى يحافظ على يقظته، ولربما هذا كله تأخذه السنة، ولربما بعد أن تأخذه السنة يذهب وينام، وهو الليلة كله كان نائم، لكن عندما يأتي درس مثل هذا يلعب به الشيطان فينومه ويجد فيه القابلية لذلك فينام. نعم، وهذه حياتنا، ونقول عن أنفسنا أننا أحياء، هل الذي هو نائم في أثناء نومه يكون حيا؟ لا، لا يكون حيا، وإنما يكون حيا بعد يقظته، وعندما تكون كذلك أخذ النوم يداعب عينيه ضعفت حياته، بل حتى في حالات الغفلة والذهول والنسيان ضعفت حياته. فربنا عز وجل حي، حياة لا تأخذه سنة ولا نوم، لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. هذه حياة الله عز وجل، وتلك هي حياتنا نحن. وفرق بين الحي والحي، وهكذا جميع صفات الله تبارك وتعالى. نعم، مهما اتفق صفة من صفاته مع صفاتنا في اللفظ، فلنعلم بأنه تبارك وتعالى إليه المنتهى في الكمالات. نعم، قال: وأما الآيات الباقية ففيها إثبات صفة العلم وما اشتق منها ككونه به ككونه عليما ويعلم وأحاط بكل شيء علما إلى آخره. وقوله: وهو العليم الحكيم، وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقوله: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وقوله: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذن هذه الآيات كلها تضمنت إثبات صفة العلم لله تبارك وتعالى، فهو تبارك وتعالى موصوف بالعلم، موصوف بالعلم، فهو تبارك وتعالى عليم. والعلم أثبته حتى الأشاعرة الذين أثبتوا سبع صفات لله عز وجل. الأشاعرة أثبتوا سبع صفات، قالوا أن الله تبارك وتعالى نعم له علم، قدرة، وحياة، وإرادة، وسمع، وبصر، وكلام. قال: هذه الصفات التي نثبتها، وما عداها لا نثبت له. سبع صفات فقط لله تبارك وتعالى. وإذا جاءوا للنبي عليه السلام قالوا: وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف، وانسب إلى قدره ما شئت من عظم، فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفم. فرق عجيب. نعم، فالله تبارك وتعالى لا نحد صفاته، لا نستطيع أن نعرف كم عدد صفاته إلا ما علمنا منها مما هو مبثوث في الوحيين، نعلم بعضه وربما يفوتنا البعض الآخر. قال: والعلم، قال رحمه الله: والعلم صفة لله عز وجل، بها يدرك جميع المعلومات على ما هي به، فلا يخفى عليه منها شيء كما قدمنا. إذن فالله تبارك وتعالى يعلم، وعلمه كذلك ليس كعلمنا. نحن علمنا تتطرق إليه الأوهام، وعلمنا مكتسب، ونحصل عليه بالتعلم. ولح واحد منا خرج من بطن أمه كما قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لا تعلمون شيئا. ثم بدأ الواحد منا يتعلم يتعلم يتعلم، وقال: وفوق كل ذي علم عليم. وتتفاوت كذلك يعني علومنا، وعلمنا محدود، علمنا محدود. هذه بعض صفات علمنا نحن. وأما علم الله تبارك وتعالى ليس في أوهام، أوهام بمعنى الواحد منا ممكن جدا تكون عنده معلومة خاطئة ثم يصححها ويضطرب في بعض معلوماته وتفوته معلومات ويزداد علما بمرور الأيام إذا كان يطلبه، وتنقص معلوماته كذلك يعني مستواها إذا لم يكن يذاكر، وإذا لم يكن يسأل، وإذا لم يكن كذلك يسلك مسالك طالب العلم. هذا هو علمنا نحن، ومع ذلك نقول الله عز وجل له علم ونحن واحد منا له علم، ولكن مع أننا والحمد لله كذلك إذا سلمت لنا عقولنا فإننا نفرق بين صفة لله وصفة لمخلوق. نعم. قال رحمه الله: والعلم صفة لله عز وجل، بها يدرك جميع المعلومات على ما هي به، على ما هي به. نعم، بمعنى ليست معلومات خاطئة، فلا يخفى عليه منها شيء كما قدمنا. وفيه إثبات اسمه الحكيم، إثبات اسم الله تبارك وتعالى الحكيم، وهو العليم الحكيم الحكيم. نعم. وهو مأخوذ من الحكمة، الحكيم وصف مصدره الحكمة، ومعناه الذي لا يقول ولا يفعل إلا الصواب. هل يمكن أن نصف مخلوقا بهذه الصفة؟ لا يصح، لا يصح أن نقول في مخلوق مهما كان يكثر الصواب أن نقول فيه لا يقول ولا يفعل إلا الصواب، بل ولا نصف الله عز وجل نحن إلا بهذا. فلا يقع منه عبث ولا باطل، بل كل ما يخلقه أو يأمر به فهو تابع لحكمته، كل ما يخلقه من مخلوقات أو يأمر به فهو تابع لحكمته، بمعنى هو عن حكمة تبارك وتعالى. خلق الله عز وجل، من ظن بأن هناك مخلوق هكذا عبثا فقط فقد أساء الظن بالله تبارك وتعالى. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ إذن لا يكون خلق الله تبارك وتعالى إلا لحكمة. نحن الواحد منا ممكن قد يفعل بعض الأشياء يعبث بها، أو قد يفعل أشياء ثم يندم على فعلها، أو يفعل أشياء ربما ثم يعيد هدمها ونحو ذلك مما هو معروف من ترددات الناس، فأفعالهم تقع منهم على وجوه مختلفة، فيها العبث، فيها الذي لا فائدة فيه، فيها التي يقول فيها لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما فعلت كذا وكذا. هذه حال مخلوق. نعم. وقيل، قال رحمه الله الشارح له الراس، وقيل هو من فعيل حكيم، من فعيل معناه من وزن فعل، وزن فعيل بمعنى مفعل، فعيل هذه الصيغة في العربية تأتي مصدرا، وتأتي بمعنى فاعل، وتأتي بمعنى مفعول. إذن مثلا فاعل بمعنى مصدر كالضجيج، الضجيج والصهيل والصريف، صريف الأقلام. وتأتي فاعل بمعنى فاعل كقدير ورحيم وكريم وعظيم، كثيرة، وهو هنا قصده بمعنى مفعل، يقصد بمعنى فاعل، كريم بمعنى مكرم، حكيم بمعنى محكم. وتأتي فعيل بمعنى مفعول، فيقال مثلا جريح بمعنى مجروح، قتيل بمعنى مقتول، حطيم بمعنى محطوم. نعم. قال رحمه الله هو يقصد هذا الوصف الذي هو حكيم هو من فعيل بمعنى مفعل ليس بمعنى المصدر ولا بمعنى اسم الفاعل ومعناه المحكم للأشياء من الإحكام وهو الإتقان وهو الإتقان فلا يقع في خلقه تفاوت ولا فطور تفاوت التفاوت الذي يجعل مثلا شيئا أنقص من نظيره والفطور بمعنى التشققات والتصدعات التي يكون بها خلل في المفطور كما قال الله عز وجل في خلق السماوات والأرض ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير نعم هو الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور الفطور الدل على أنها لم تحكم وفيها ما يدل على عدم الإتقان قال رحمه الله ولا يقع في تدبيره خلل أو اضطراب وفيها كذلك إثبات اسمه الخبير من أسماء الله تبارك وتعالى الخبير وهو من الخبرة نستعمل هذا في نعم في الناس نقول فلان عنده خبرة وطبعا دائما نقصد بالخبرة خبرة البشرية كل واحد منا عنده هذا ولكن إذا ذكرناها في حق الله تبارك وتعالى فذلك شيء آخر ودائما والحمد لله ربما أقول صاحب العقول السليمة لا يتسرب إلى ذهنهم شيء من التشبيه يفرقون بين الخالق والمخلوق كيف يقع التشبيه بين الخالق والمخلوق نثبت لله عز وجل جميع أسمائه وصفاته جميعها نعم من غير من المفروض أن يحل في قلوبنا شيء من التشبيه فإذا حل فنقول عند ذاك وما قدر الله حق قدره أنت تتكلم عن الخالق ثم تأتيك صفات المخلوق أنت لا تعرف الخالق أنت لا تعرف الخالق تعرف على ربك أولا حتى تقدر حق قدره وتعظم حق عظمته بحيث إذا تكلمت لا تقول أنا أخاف التشبيه خاف التشبيه ما تخاف التشبيه تشبه الله عز وجل بعباده إذن أنت عندك خلل تداركه وسهل أن تتداركه عظم الله عز وجل واطرح ما يتعلق بالمخلوق حتى يمتلئ قلبك بتعظيم رب العالمين تبارك وتعالى وعند ذلك تكلم إن شاء الله في صفات الله تبارك وتعالى وفي أسمائه بما جاءت به النصوص ولا تخاف إن شاء الله نعم بعد ذلك ما يزعمه بعض الناس أنهم يقعون في التشبيه نعم هذا التشبيه الذي مستحيل أن يكون هو مجرد خيالات في الأذهان وفيها كذلك إثبات اسمه الخبير وهو من الخبرة بمعنى كمال العلم العلم يبلغ درجة فيقال لصاحبه أنه خبير ووثوقه والإحاطة بالأشياء على وجه التفصيل ووصول علمه إلى ما خفي ودق من الحسيات والمعنويات هذه الخبرة وهكذا طبعا علم الله عز وجل فاسأل به خبيرا فالله عز وجل خبير عارف ببواطن الأمور لا يعرف فقط سطحيها ومحيط بكل شيء ومحيط به على وجه مفصل وعلمه تبارك وتعالى ليس فقط بالأشياء الظاهرة نحن واحد منا ينخدع بالمظاهر ينجذب نحوها ويغتر بها ويقع في فخ من نصبه من نصبها له ليغريه بالمدح. ربنا تبارك وتعالى علمه لا يخفى عليه شيء من 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 أمور خلقه الدقيق والجليل الخفي والظاهر من الحسيات ومن المعنويات. إذن الظاهر أن نتوقف في هذا الموضع اليوم 26 من ذي القعدة. من هذا الشهر شهر ذي القعدة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن قبل الشروع أبدأ بأسئلة، وأنبه على أن موعدنا القادم إن شاء الله نحاول أن نجعله في الساعة السادسة تماما، السادسة، إن الصبح هذه الأيام الناس يصلون السادسة والخامسة وخمس دقائق والخامسة وعشر دقائق، إذا إن شاء الله كافي الوقت لنجعلها على الساعة السادسة. نعم، وربما بعده بقليل سوف نحولها أيضا إلى الخامسة والنصف. نعم. السؤال الأول من أسئلة تتعلق بدرسنا السابق: جاء من أوصاف الكرسي ما صرحت به الأدلة، أذكر تلك الأوصاف. جاء من أوصاف الكرسي ما صرحت به الأدلة، أذكر تلك الأوصاف. نبيل بوزيد.
السلام عليكم
شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله.
نعم، من أوصاف الكرسي ما صحت به تلك الأوصاف، هكذا شيء؟
نعم.
وأن قال والصحيح في كرسي وغير العرش والقدم، قال ولا يصح تفسير ابن عباس أنه العلم.
إذن هذا الكرسي أولا صحيح هذه المعلومة أنه هو مخالف للعرش، هو غير العرش، ومن أوصافه أنه هو الذي صح
كذلك، موضع
إذن هو موضع القدمين. إذن هذا وصف من أوصافه، أنه أي الكرسي موضع القدمين. نعم. الوصف الثاني،
الوصف الثاني شيخنا أنه بالنسبة للعرش كحلقة كفلة.
نعم. إذن من أوصافه أيضا دادت على عظمه أنه في العرش كحلقة ملقاة في فلاة، فلاة معناها خلاء من الأرض، بمعنى أن العرش أعظم من الكرسي بكثير، والكرسي كذلك أعظم من السماوات بكثير. إذن هذه من أوصافه، والكرسي نفسه دال على عظمة الرب تبارك وتعالى الذي يخلق هذه المخلوقات الجسيمة الكبيرة العظيمة الممتدة الضخمة. نعم. السؤال الثاني، أضف العلو إلى أنواعه التي يحتملها لفظه، وبين معناها. أضف العلو إلى أنواعه التي يحتملها لفظه وبين معناها. مصطفى الخريف،
السلام عليكم.
مصطفى،
نعم. قال في السؤال، أضف العلو إلى أنواعه التي يحتملها لفظه.
نعم.
العلو علو القهر، وعلو الشان، علو الله عز وجل، علو قهر على خلقه، وعلو الذات، الذي يحضر النشخ له.
علي سواس، أتمنها.
نعم شيخ. علو الله عز وجل على قسمين، إما علو ذات أو علو صفات. أما علو الذات فهو سبحانه بذاته فوق عرشه مستوي عليه سبحانه وتعالى، وكذلك علو الصفات إما أن يكون علو قهر أو علو قدر، فالله عز وجل له من كل صفة كمالها وغايتها، هذا علو القدر وعلو الشان. كذلك علو القهر فهو كما جاء في الآية والقاهر فوق عباده.
نعم. إذن فكأنك أنت يعني جعلت القسمة ثنائية، والمشهور أنها ثلاثة، علو قدر بمعنى علو الشأن، وهو سبحانه وتعالى صفاته صفات كمال، له من كل صفة أعلاه، له الكمال تبارك وتعالى في كل، إليه المنتهى في كل صفة من صفاته تبارك وتعالى، الرحمة، الغضب، الكرم، الغنى، العلم، الحكمة، إلى آخر ذلك. هذا علو القدر. وهناك علو القهر، أن إرادته فوق كل إرادة، وسلطانه فوق كل سلطان، وخبرته فوق كل خبرة خبير. نعم. وأما علو الذات وهو الذي يتميز به أهل السنة عن غيرهم، وهو علو الله عز وجل على عرشه، والعرش هو سقف جميع مخلوقاته. نعم، إذا لندخل مباشرة في درسنا من عند قوله وقوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم من سورة الحديد. المؤلف رحمه الله يذكر آيات الصفات، وللتذكير لإخواننا معلوم أن أهل السنة والجماعة يستندون في إثبات الصفات إلى الوحي، لا يتخرصون على رب العالمين تبارك وتعالى بعقولهم فيثبتون له صفات لم تثبت بالوحي، هذا ليس عندهم، بل هي قاعدة من قواعدهم أن الصفات توقيفية لا تثبت إلا بالوحي. وهذه الآية من كتاب الله عز وجل فيها أربع أسماء من أسمائه تبارك وتعالى، ومعلوم كذلك أن كل اسم من أسمائه يدل على صفة من صفاته. قوله هو الأول، الجملة هنا جاءت معرفة الطرفين، هو الأول. أما هو فهي معرفة لأنها ضمير، والضمير حتى ولو كان ضمير غيبة فإنه معرفة، معرفة بمعنى يعين صاحبه بطريقة من طرق التعيين، سواء كانت بالإشارة إليه وقد تقدم ذكره كما هو بالنسبة لضمير الغيبة، الغيبة هو هي هما هم هن، هذه كلها من الضمائر، وهي في الحقيقة وإن كانت بالنسبة لغيرها من الضمائر، ضمائر المتكلم وضمائر المخاطب أقل تعيينا، لكنها تعين. والضمير مطلقا هو بعد اسم الجلالة يأتي في الدرجة الثانية في قوة التعيين، هو. إذن هذا هو معرفة مبتدأ. الأول معرف بالألف واللام، إذن هذه جملة اسمية متكونة مبتدأ وخبر، جزءاها معرفة، مبتدأ معرفة والخبر معرفة. وعندهم أن تعريف الجزئين يفيد الحصر والاختصاص، وهذا هو الذي وجد هنا، هو الأول. هو الأول ماذا يعني هنا الاختصار؟ الاختصاص والحصر بمعنى لا أول غيره سبحانه وتعالى، ثبتت له الأولية وحده تبارك وتعالى، أفاد ذلك هو الأول بمعنى أن الأولية منحصرة فيه تبارك وتعالى، لا أول معه. قال رحمه الله الجملة هنا جاءت معرفة الطرفين، الطرفين مقصود به جزءها مبتدأ والخبر، فهي إذن بناء على أن تفيد معرفة الطرفين فهي تفيد اختصاصه سبحانه بهذه الأسماء الأربعة التي ستذكر كذلك بقيتها، ومعانيها على ما يليق بجلاله وعظمته، ومعانيها على ما يليق بجلاله وعظمته تبارك وتعالى، لا على ما يليق بضعف المخلوق وانحطاطه. نعم، فلا يثبت لغيره من ذلك شيء، لأنه قلنا تعريف الجزئين يفيد الاختصاص، والجزئان هما هنا المبتدأ الذي هو الأول. نعم، والجزء الثاني هو الخبر. الجزء الأول في الجملة الأولى هو الضمير هو. نعم، هو معرفة قلنا لأنه ضمير، خبره الأول، وما عطف عليه هو من باب تعدد الأخبار عند من يقول بجواز تعددها من أهل النحو، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. إذن هذه كلها أخبار. إذن عندنا مبتدأ هو الأول، خبر أول، ثم الذي إليه أخبار متعددة. قال: وقد اضطربت عبارات المتكلمين في تفسير هذه الأسماء، لا داعي لهذه التفسيرات بعدما ورد تفسيرها عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أوى إلى فراشه، أي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه، بمعنى دخل إليه يريد أن ينام، يقول: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب كل شيء. اللهم، قلنا دائما اللهم، الميم المشددة هذه عوض عن ياء النداء. اللهم أصله يا الله بقطع الهمزة أو بوصلها، يا الله أو يا الله. واستحسن أن يقال اللهم بدل يا الله، والجمع بينهما لا يجوز أن يقال يا اللهم، كالجمع بين المعوض والمعوض عنه، إلا في ما شذ من الشعر كما قال بعضهم: إني إذا ما حدث ألما أقول يلهم 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 يلهم. نعم. إذن اللهم بنا يا الله، اللهم رب السماوات السبع، قد تكون نعم منادات بأداة نداء، وقد تكون بدلا من الله. اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض رب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل ذي شر، أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء. إذن هذا هو تفسيرها، هذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم، تفسير من النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا حصل النزاع بين من تكلم في معنى الأولية، فكما قيل قطعت جهيزة صوت كل خطيب، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم يرد به كل كلام. فليس قبلك شيء وأنت الآخر، فليس بعدك شيء، إذن هذا هو معنى الآخر، فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. الظاهر نعم بمعنى العالي، فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عني الدين وأغنني من الفقر، اقضي عني الدين وأغنني من الفقر. وهذا توسل بأسماء الله الحسنى وصفاته. كثير ما الواحد منا يعني قلما من أدعية يكون خاليا من التوسل بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، فهو من التوسلات المشروعة، من التوسلات من الإنسان إذا أراد أن يتوسل بمن يأخذ بسبب من أسباب إجابة الدعاء قوي، فليتوسل بواحد مما ثبت من الوسائل الشرعية في الدعاء. الوسائل الشرعية في الدعاء هي التوسل بأسماء الله الحسنى، والتوسل جاسر، التوسل كذلك بي، جاسر وكذلك التوسل بي، جاسر غائب. أيوب مراجي.
نعم شيخنا.
نعم شيخنا.
التوسل إما بأسماء الله سبحانه وتعالى كما في هذا الحديث، أو التوسل بالعمل الصالح كما وقع لأصحاب الكهف الذين ارتدت عليهم الصخرة، أو التوسل بدعاء الرجل الصالح كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسنت. إذن وهذا هو ترتيبه. نعم، إذا أردنا أن نرتبها حسب ما هو منها، نعم، معروف في الشريعة أن نقول التوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته. وصفته أو طريقته وصيغته أن يقول الشخص: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله واحد الأحد، أو يذكر كما هو هنا: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. الدعاء هو: اقضي عني الدين وأغنني من الفقر. هذا توسل بأسماء الله الحسنى. نعم، وهذا من ثمار التفقه في أسماء الله الحسنى ومن العمل بها كذلك، وهو صفة من صفات إحصائها. إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. من إحصائها أن يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بها في دعائه، ومن إحصاء كذلك أن يثني عليه بها تبارك وتعالى في دعائه. نعم، إذن محل الشاهد الذي أراد المؤلف رحمه الله أنها مفسرة، معناها مبين معناها، فلا نحتاج إلى ما فسره بها المتكلمون، سيما وقد اضطربوا. فهذا تفسير واضح جامع يدل على كمال عظمته سبحانه، وأنه محيط بالأشياء من كل وجه. فالأول والآخر بيان لإحاطته الزمانية، الأول هو الله عز وجل، والآخر ليس قبله شيء وليس بعده شيء، الأول، والظاهر، والباطن بيان لإحاطته المكانية. فالله تبارك وتعالى محيط بكل شيء إحاطة زمنية وإحاطة مكانية. نعم، والمتكلمون كانوا يقولون القديم هكذا، ويتباهون به، كأنه ربما بعضهم يقول أنه أخص الأسماء، وفاتهم أن القديم يطلق القدم ويراد به القدم الحقيقي والقدم النسبي. القدم الحقيقي هو الذي تقريبا مرادف للأولية، والقدم النسبي هو الذي يكون كل مخلوق قديم ما لم يوجد الجديد يقال قديم. كل شيء يبقى جديدا جديدا، فإذا وجد ما هو أجد منه صار الأول قديما، حتى ولو وجد بالأمس، كما قال تبارك وتعالى: نعم إنك لفي ضلالك القديم، أو كما قال: حتى عاد كالعرجون القديم. إذن لا يليق بالله، ونحن تقدم لنا ربما قاعدة من قواعد ذكرها ابن القيم رحمة الله أن الصفة إذا احتملت الكمال والنقص لا تدخل بمطلقها في صفات الله تبارك وتعالى، فلا نقول القديم هكذا مطلقا مع أنها محتملة للقدم الحقيقي والقدم النسبي. نعم، إذن فسيما وقد وجد ما هو أوفى وأوفر معنى منها وهو الأول الأول. نعم، إذن فلا نحتاج إلى القديم إلا إذا جرى ربما على اللسان كأنه من باب الإخبار، من باب الإخبار. في بعض القصائد المتلوة عندنا هنا يقولون كلام قديم لا يمل سماعه، يحفظها الصبيان وتردد في المساجد ويحسبونها كأنما نعم. إذن فالأول والآخر بيان لإحاطته الزمانية، والظاهر والباطن بيان لإحاطته المكانية، الظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء وهو أقرب إلينا من حبل الوريد، كما أن اسمه الظاهر يدل على أنه العالي فوق جميع خلقه، فلا شيء منها فوقه، لا شيء منها أي من مخلوقاته فوقه تبارك وتعالى. فمدار هذه الأسماء الأربعة، مدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة، على الإحاطة. نعم، فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل والأواخر، كل أول فالله أول منه أو قبله، وكل آخر فالله تبارك وتعالى آخر منه، فهو تبارك وتعالى الآخر الذي ليس بعده، وكذلك الآخر نستغني به عن الباقي، الباقي الذي بعضهم يعده كأنه من أسماء الله تبارك وتعالى. فالآخر جاء في القرآن الكريم وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فنستغني به عن الباقي. نعم، قال وأحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن. فاسمه الأول دل على قدمه وأزليته، الأول، واسمه الآخر دل على بقائه وأبديته، ودائما أؤكد فأقول آخر بكسر الخاء، لأنك إذا فتحت الخاء تغير المعنى، الآخر، الآخر معناها الآخر المراد به يعني غير المذكور مثلا. واسمه الظاهر دل على علوه وعظمته. نعم، الظاهر، وفيه معنى الظهور على كل حال. والظهور بمعنى كذلك العلو، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين، ظاهرين بمعنى لهم المكانة اللائقة بهم في احتجاجهم، في الشواهد الدالة على صدقهم، في كل ما هو من الأقوال والأعمال يبين مكانته التي فوق كل مكانة. قال واسمه الظاهر دال على علوه وعظمته، واسمه الباطن دال على قربه ومعيته. ثم ختمت الآية بما يفيد إحاطة علمه بكل شيء من الأمور الماضية والحاضرة والمستقبلة ومن العالم العلوي والسفلي، ومن الواجبات والجائزات والمستحيلات. نعم، فلا يغيب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. إذن قال تبارك وتعالى هو بكل شيء عليم، مؤكد لهذه الإحاطة التي تقدم ذكرها، الإحاطة المكانية والإحاطة الزمانية، وهو تبارك وتعالى بكل شيء عليم. إذن في الآية كلها في شأن إحاطة الرب سبحانه بجميع خلقه ومن كل وجه، وأن العوالم كلها في قبضة يده كخردلة في يد العبد، كخردلة، خردلة معناها قطعة صغيرة متناهية في الصغر، خردلة، أو أن الخردلة ربما تطلق أحيانا ويراد بها نوع من النبات، يعني نقول زريعة مثلا أو بذرة صغيرة، أو أنك تقطع الشيء إلى أجزاء متناهية في الصغر، فهكذا جميع السماوات والأرض تكون في يده كالخردلة، أي كالقطعة الصغيرة. نعم، لا يفوته منها شيء، وإنما أتى بين هذه الصفات بالواو، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. بين أتى، قال وإنما أتى بين هذه الصفات بالواو، مع أنها جارية على موصوف واحد، الموصوف بالأولية هو الله، وبالظهور هو الله، وبأنه الباطن هو الله عز وجل، وأنه بكل شيء هو الله عز وجل، ومع ذلك ذكر الواو، ذكر الواو المفيدة للتغير، قال لزيادة التقرير والتأكيد، هذا هو المقصود بذكر الواو في هذه المواضع، مع أن الموصوف واحد وإنما هي صفاته تعددت، لأن الواو تقتضي تحقيق الوصف المتقدم وتقريره، وحسن ذلك لمجيئها بين أوصاف متقابلة، هذا هو الذي كذلك زاد من حسن ذكرها بين هذه الأوصاف التي هي لموصوف واحد، فهي بالإضافة إلى أنها يحصل بها تقرير وتوكيد الذي سهل هذا وحسنه كونها وقعت بين صفات متقابلة، الأولية والآخرية، تقابل الظاهر والباطن كذلك بينهما تقابل، فإن الأولية قال وحسن لمجيئها بين أوصاف متقابلة قد يسبق إلى الوهم استبعاد الاتصال بها جميعا، فإن الأولية تنافي الآخرية في الظاهر، وكذلك الظاهرية والباطنية، فاندفع توهم الإنكار بذلك التأكيد، فاندفع توهم الإنكار بذلك التأكيد. وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت، إذن هذا انتقال من المؤلف رحمه الله إلى آية أخرى من آيات الصفات، قال تبارك وتعالى وتوكل، أمر المخاطب به نبينا عليه الصلاة والسلام، وتوكل على الحي الذي لا يموت، قول وتوكل إلى آخره، هذه الجملة من آيات ساقها المؤلف لإثبات بعض الأسماء والصفات، قلنا أن إثبات الأسماء والصفات لا يكون إلا بنصوص الوحي، لا يثبت بالعقل، لا يثبت بلو لم يجب، لو لم يجب، لو لم يجب، لو لم يجب، لا، لو ليست عندنا، وإنما عندنا قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما لو لم قال نبينا عسف أن لو تفتح عمل الشيطان، لو لم يجب وصف الغنى له افتقر، لو لم يكن بواحد لما قدر، لو لم يكن حيا مريدا عالما وقادرا لما رأيت عالما، والتالي في الست القضايا باطل قطع المقدم إذن مماثل. هذه عقيدة الأشاعرة ثابتة بهذه الطريقة، تعتمد على علم الكلام الذي قال فيه حتى الغزالي، قال إلجام العوام عن علم الكلام، ألف كتابا سماه إلجام. معنى إلجام، الإلجام بمعنى منعهم. علم الكلام إنما هو من العلوم التي لا يعرفها إلا ربما خاصة خاصة الناس. كثير من فقهائنا ما يعرفونه، عندما يمرون بأبيات لا يشرحون الشرح الذي لو شرحها شخص متضلع به لا أبان المراد بها. هذا المنطق، منطق الصوري اليوناني الإغريقي الذي أتى به أرسطو أحد علماء اليونان الوثنيين، وتلقفت الأمة منه واحتفوا به وأعجبهم حتى سموه قانون العقل، أو حتى قال بعضهم من لا يعرف المنطق لا يوثق بعلمه. نعم، أهل السنة ابتعدوا عنه، بل يتهمون المشتغل به، المشتغل به نعم عندهم لا يحضرني من قال مباشرة أنه ساقط العدالة، ولكنه قطع ناقص العدالة، المشتغل بعلم المنطق. نعم، إذن قال في الآية الأولى فيها إثبات اسمه الحي، توكل على الحي، إثبات اسمه الحي كما تضمنت سلب الموت الذي هو ضد الحياة. كلمة وتوكل على الحي فيها أولا إثبات صفة كمال وهو الحياة، وكذلك تتضمن سلب ضد هذه الصفة وهو الموت. وقد قدمنا أنه سبحانه حي بحياة هي صفة له لازمة، لازمة لذاته، فلا يعرض لها موت ولا زوال أصلا، وأن حياته أكمل حياة وأتمها. حياة الرب عز وجل ليس كحياتنا نحن، يقال واحد منا حي، والرب عز وجل حي، وهل يتوهم أحد منا أنك إذا قلت الله حي والمخلوق حي أن فيه تشبيه؟ المفروض لا يأتي في بال أي واحد سليم العقل أنك إذا قلت الله عز وجل حي والمخلوق الفلاني أو الناس مخلوقات حية حياء، لا يقول واحد مثلا هل نحن شبهنا الله تبارك وتعالى يقول أحياء. وهكذا كذلك عندما نقول الله عز وجل ينزل، وعندما أن الله عز وجل يقول يأتي، وأنه تبارك وتعالى يضحك، وأنه يغضب، وأنه يرحم، وأنه سبحانه وتعالى له يدان وله عينان وله وجه، وجه ليس كوجهنا، وعينان ليس كعيننا، وضحك ليس كضحكنا، ورحمة ليس كرحمتنا، وغضب ليس كغضبنا، وحياة ليس كحياتنا. نعم، إذن فهو تبارك وتعالى حي، حي ربنا عز وجل، ونحن أحياء، ولكن حياتنا كما تعلمون، والواحد الآن حاضر منا في هذا المجلس، هو في بدايته ربما كان نشيطا ويقظا، وربما إذا أراد أن تستمر يقظته في هذا المجلس الآن أحضر إلى جنبه كأسا لينبهه من قهوة أو شاي أو منبه آخر حتى يحافظ على يقظته، ولربما هذا كله تأخذه السنة، ولربما بعد أن تأخذه السنة يذهب وينام وهو الليلة كله كان نائم. لكن عندما يأتي درس مثل هذا يلعب به الشيطان فينومه ويجد فيه القابلية لذلك فينام. نعم، وهذه حياتنا، ونقول عن أنفسنا أننا أحياء. هل الذي هو نائم في أثناء نومه يكون حيا؟ لا، لا يكون حيا، وإنما يكون حيا بعد يقظته. وعندما تكون كذلك أخذ النوم يداعب عينيه ضعفت حياته، بل حتى في حالات الغفلة والذهول والنسيان ضعفت حياته. فربنا عز وجل حي، حياة لا تأخذه سنة ولا نوم، لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. هذه حياة الله عز وجل، وتلك هي حياتنا نحن. وفرق بين الحي والحي، وهكذا جميع صفات الله تبارك وتعالى. نعم، مهما اتفق صفة من صفاته مع صفاتنا في اللفظ فلنعلم بأنه تبارك وتعالى إليه المنتهى في الكمالات. نعم، قال: وأما الآيات الباقية ففيها إثبات صفة العلم وما اشتق منها ككونه به ككونه عليما ويعلم وأحاط بكل شيء علما إلى آخره. وقوله وهو العليم الحكيم، وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذن هذه الآيات كلها تضمنت إثبات صفة العلم لله تبارك وتعالى، فهو تبارك وتعالى موصوف بالعلم، موصوف بالعلم، فهو تبارك وتعالى عليم. والعلم أثبته حتى الأشاعر الذين أثبتوا سبع صفات لله عز وجل. الأشاعر أثبتوا سبع صفات، قالوا أن الله تبارك وتعالى نعم له علم قدرة وحياة وإرادة وسمع وبصر وكلام. قال هذه الصفات التي نثبتها وما عداها لا نثبت له. سبع صفات فقط لله تبارك وتعالى. وإذا جاءوا للنبي عليه السلام قالوا وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف، وانسب إلى قدره ما شئت من عظم، فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفم. فرق عجيب. نعم، فالله تبارك وتعالى لا نحد صفاته، لا نستطيع أن نعرف كم عدد صفاته إلا ما علمنا منها مما هو مبثوث في الوحيين، نعلم بعضه وربما يفوتنا البعض الآخر. قال والعلم، قال رحمه الله والعلم صفة لله عز وجل، بها يدرك جميع المعلومات على ما هي به، فلا يخفى عليه منها شيء كما قدمنا. إذن فالله تبارك وتعالى يعلم، وعلمه كذلك ليس كعلمنا نحن، علمنا تتطرق إلى الأوهام، وعلمنا مكتسب ونحصل عليه بالتعلم. واحد منا خرج من بطن أمه كما قال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لا تعلمون شيئا. ثم بدأ الواحد منا يتعلم يتعلم يتعلم، وقال وفوق كل ذي علم عليم، وتتفاوت كذلك يعني علومنا، وعلمنا محدود، علمنا محدود. هذه بعض صفات علمنا نحن. وأما علم الله تبارك وتعالى ليس في أوهام، أوهام بمعنى الواحد منا ممكن جدا تكون عنده معلومة خاطئة ثم يصححها ويضطرب في بعض معلوماته وتفوته معلومات ويزداد علما بمرور الأيام إذا كان يطلبه، وتنقص معلوماته كذلك عن مستواها إذا لم يكن يذاكر وإذا لم يكن يسأل وإذا لم يكن كذلك يسلك مسالك طلب العلم. هذا هو علمنا نحن، ومع ذلك نقول الله عز وجل له علم ونحن واحد منا له علم، ولكن مع أننا والحمد لله كذلك إذا سلمت لنا عقولنا فإننا نفرق بين صفة لله وصفة لمخلوق. نعم. قال رحمه الله والعلم صفة لله عز وجل، بها يدرك جميع المعلومات على ما هي به، على ما هي به. نعم، بمعنى ليست معلومات خاطئة، فلا يخفى عليه منها شيء كما قدمنا. وفيه إثبات اسمه الحكيم، إثبات اسم الله تبارك وتعالى الحكيم، وهو العليم الحكيم الحكيم. نعم. وهو مأخوذ من الحكمة، الحكيم وصف مصدره الحكمة، ومعناه الذي لا يقول ولا يفعل إلا الصواب. هل يمكن أن نصف مخلوقا بهذه الصفة؟ لا يصح، لا يصح أن نقول في مخلوق مهما كان يكثر الصواب أن نقول فيه لا يقول ولا يفعل إلا الصواب، بل ولا نصف الله عز وجل نحن إلا بهذا. فلا يقع منه عبث ولا باطل، بل كل ما يخلقه أو يأمر به فهو تابع لحكمته، كل ما يخلقه من مخلوقات أو يأمر به فهو تابع لحكمته، بمعنى هو عن حكمة تبارك وتعالى. خلق الله عز وجل، من ظن بأن هناك مخلوق هكذا عبثا فقط فقد أساء الظن بالله تبارك وتعالى. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ إذن لا يكون خلق الله تبارك وتعالى إلا لحكمة. نحن الواحد منا ممكن قد يفعل بعض الأشياء يعبث بها، أو قد يفعل أشياء ثم يندم على فعلها، أو يفعل أشياء ربما ثم يعيد هدمها ونحو ذلك مما هو معروف من ترددات الناس، فأفعالهم تقع منهم على وجوه مختلفة، فيها العبث، فيها الذي لا فائدة فيه، فيها التي يقول فيها لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما فعلت كذا وكذا. هذه حال مخلوق. نعم. وقيل قال رحمه الله الشارح له الراس، وقيل هو من فعيل حكيم، من فعيل معناه من وزن فعل على وزن فعيل بمعنى مفعل، فعيل هذه الصيغة في العربية تأتي مصدرا وتأتي بمعنى فاعل وتأتي بمعنى مفعول. إذن مثلا فاعل بمعنى مصدر كالضجيج، الضجيج والصهيل والصريف، صريف الأقلام. وتأتي فاعل بمعنى فاعل كقدير ورحيم وكريم وعظيم كثيرة، وهو هنا قصده بمعنى مفعل، يقصد بمعنى فاعل، كريم بمعنى مكرم، حكيم بمعنى محكم. وتأتي فعيل بمعنى مفعول، فيقال مثلا جريح بمعنى مجروح، قتيل بمعنى مقتول، حطيم بمعنى محطوم. نعم. قال رحمه الله هو يقصد هذا الوصف الذي هو حكيم، هو من فعيل بمعنى مفعل، ليس بمعنى المصدر ولا بمعنى اسم الفاعل، ومعناه المحكم للأشياء من الإحكام، وهو الإتقان، وهو الإتقان، فلا يقع في خلقه تفاوت ولا فطور. تفاوت، التفاوت الذي يجعل مثلا شيئا أنقص من نظيره، والفطور بمعنى التشققات والتصدعات التي يكون بها خلل في المفطور، كما قال الله عز وجل في خلق السماوات والأرض ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. نعم. هو الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور. الفطور الدال على أنها لم تحكم، وفيها ما يدل على عدم الإتقان. قال رحمه الله ولا يقع في تدبيره خلل أو اضطراب. وفيها كذلك إثبات اسمه الخبير، من أسماء الله تبارك وتعالى الخبير، وهو من الخبرة، نستعمل هذا في نعم في الناس، نقول فلان عنده خبرة، وطبعا دائما نقصد بالخبرة الخبرة البشرية، كل واحد منا عنده هذا، ولكن إذا ذكرناها في حق الله تبارك وتعالى فذلك شيء آخر. ودائما والحمد لله ربما أقول صاحب العقول السليمة لا يتسرب إلى ذهنهم شيء من التشبيه، يفرقون بين الخالق والمخلوق. كيف يقع التشبيه بين الخالق والمخلوق؟ نثبت لله عز وجل جميع أسمائه وصفاته، جميعها نعم، من غير من المفروض أن يحل في قلوبنا شيء من التشبيه، فإذا حل فنقول عند ذاك وما قدر الله حق قدره. أنت تتكلم عن الخالق ثم تأتيك صفات المخلوق، أنت لا تعرف الخالق، أنت لا تعرف الخالق. تعرف على ربك أولا حتى تقدره حق قدره وتعظمه حق عظمته، بحيث إذا تكلمت لا تقول أنا أخاف التشبيه، خاف التشبيه، ما تخاف التشبيه، تشبه الله عز وجل بعباده. إذن أنت عندك خلل تداركه وسهل أن تتداركه. عظم الله عز وجل واطرح ما يتعلق بالمخلوق حتى يمتلئ قلبك بتعظيم رب العالمين تبارك وتعالى، وعند ذلك تكلم إن شاء الله في صفات الله تبارك وتعالى وفي أسمائه بما جاءت به النصوص، ولا تخاف إن شاء الله نعم بعد ذلك ما يزعمه بعض الناس أنهم يقعون في التشبيه. نعم، هذا التشبيه الذي مستحيل أن يكون، هو مجرد خيالات في الأذهان. وفيها كذلك إثبات اسمه الخبير، وهو من الخبرة بمعنى كمال العلم. العلم يبلغ درجة فيقال لصاحبه أنه خبير، ووثوقه والإحاطة بالأشياء على وجه التفصيل، ووصول علمه إلى ما خفي ودق من الحسيات والمعنويات، هذه الخبرة. وهكذا طبعا علم الله عز وجل، فاسأل به خبيرا، فالله عز وجل خبير عارف ببواطن الأمور، لا يعرف فقط سطحيها، ومحيط بكل شيء، ومحيط به على وجه مفصل. وعلمه تبارك وتعالى ليس فقط بالأشياء الظاهرة، نحن واحد منا ينخدع بالمظاهر وينجذب نحوها ويغتر بها ويقع في فخ من نصبها له ليغريه بالمظاهر. ربنا تبارك وتعالى علمه لا يخفى عليه شيء من أمور خلقه الدقيق والجليل، الخفي والظاهر، من الحسيات ومن المعنويات. إذن الظاهر أن نتوقف في هذا الموضع. اليوم 26 من ذي القعدة، من هذا الشهر، شهر ذي القعدة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.